بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بداية أريد أن أشكركم على الحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا يوم أن نلقى ربنا بعد عمر طويل على طاعته، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، أي حسنت سيرته في الناس. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. وأنا أحببت أن أبدأ بهذا الدعاء لأنه لن يصل إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا لمن حقق توحيد الله عز وجل وخاف على نفسه الشرك. لذلك هذا الدرس بعنوان الخوف من الشرك، وكنت أتمنى أن أكمل معكم الموضوع الماضي وهو علو الهمة، وبإذن الله سيكتمل فيما بعد. ولكن هذا الدرس ردا على سؤال جاءني: لماذا تتكلمون عن التوحيد وعن الشرك والناس في الأصل موحدين؟ ويقول أن الشرك قد انتهى في زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فردا على هذا السؤال أقول لكم أيها الإخوة الصالحون، مهما كبر وكثر إيمانهم بتوحيد الله عز وجل، ومهما عظم التوحيد في النفوس، لا بد على الموحد أن يخاف الشرك أو أن يخاف أن يقع في الشرك. وتعجبت من قول الله عز وجل حكاية عن نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه آية في كتاب الله عز وجل ستظل تقرأ وتتلى على المسامع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى قال إبراهيم التميمي وهو من سادات التابعين لما تلا هذه الآية قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم عليه السلام هو الذي حقق التوحيد وهو الذي وصف بما وصف به وهو الذي كسر الأصنام بيده يخاف من الفتنة بها، فمن يأمن البلاء بعده؟ إذا كان هذا إبراهيم هو إمام الملة هو إمام الملة، والله عز وجل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم، ومع ذلك إبراهيم عليه السلام خليل الله لم يأمن على نفسه الفتنة، وكان كثيرا ما يدعو واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن يأمن بعد إبراهيم عليه السلام؟ أيضا إبراهيم هذا عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو بهذا الدعاء ويخاف على نفسه الشرك، كان يخاف على أبنائه من بعده. يعني القضية مش قضية إنك أنت تموت على الشرك أو تموت على التوحيد كمان، لا، ده أنت تخاف من بعدك على ذريتك، لأن أولادك صدقة جارية من بعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإبراهيم عليه السلام كان يخاف على أبنائه من بعده. ومن أبناء إبراهيم أيها الإخوة؟ أنا أريد أن أسألكم: من هم أبناء إبراهيم الذين يأتون من بعده وحكى عليهم القرآن عندما قال ربنا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الذي يوصي به ربنا في هذه الآية من؟ يعقوب عليه السلام، ومن بعده؟ إسحاق وإبراهيم. يعني إبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب ثم يوسف عليه السلام. لذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ ظن الصحابة أن هؤلاء الكرماء هم الأغنياء. قال النبي: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فعندما يوصي إبراهيم أبناءه من بعده ويخاف أن يموتوا على الشرك ويريد لهم أن يموتوا على الإسلام، وهؤلاء أنبياء، فما بالنا نحن؟ ألا نخاف على أنفسنا؟ والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لذلك على المسلم أن يعلم أن الشرك بأنواعه لا يغفر، يعني الشرك الأكبر والأصغر والخفي لا يغفر، وأنه مؤاخذ به، وأن الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، لا تكفر الذنوب، لا تكفر الذنب الواقع في الشرك. طيب إيه الحل؟ الشرك ليس له دواء وليس له علاج إلا بالتوبة، ليس له علاج إلا بالتوبة، فعلينا أن نراعي ذلك جيدا. فقد بوب العلماء في العقيدة باب الخوف من الشرك، فقالوا عندما ذكروا الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذكروا خوف إبراهيم عليه السلام على نفسه وعلى أولاده من بعده، حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقعوا في الشرك. فقد روى البخاري رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والند هنا سواء في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وعندما تسمع كلمة شيئا هنا حتى وإن كان شيئا بسيطا خالط التوحيد، لأن عندما يقع فيه الإنسان يعتقده. لذلك هنا عندما يحذر الإنسان على نفسه أن يقع في الشرك فهو يتقلب في ثمرات عظيمة: أن يكون عالما للشرك بأنواعه حتى لا يقع فيه، وأن يكون متعلما للتوحيد بأنواعه حتى يقوم في قلبه الخوف من الشرك ويعظم ويستمر على ذلك. ومن الثمار أيضا عندما يخاف الإنسان على نفسه الشرك أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائم الاستقامة على طاعة الله مبتغيا مرضاته دائما. لذلك كان النبي دائما يعلمنا أن الذي يأمن من عقاب الله ومن عذاب الله سبحانه وتعالى هم الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ذكر الله تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لذلك ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى الآمنون من عذاب الله عز وجل هم الذين أتوا بالعبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا فأولئك هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة المهتدون في الدنيا والآخرة. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أورد ذلك البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم يا رسول الله؟ أو أينا لم يظلم نفسه؟ فنزلت الآية: إن الشرك لظلم عظيم. وجاء في المسند عنه أيضا رضي الله عنه: لما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فشق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ يعني احنا كده كلنا هنروح النار. قال إنه قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يقصد لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الأصل هنا أن الإنسان لابد أن يتعلم التوحيد ويتعلم عكسه الشرك حتى يتلذذ بجناب التوحيد ويبتعد عن الشرك. لذلك لا ينفع المسلم شيء بعد الشرك، لا ينفع المسلم شيء إلا بتوحيد الله عز وجل، عندما قال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن أي وحد وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الله أكبر. أولئك هم في الغرفات بما يعني فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات أي في أعلى درجات الجنان آمنون. لذلك هذا كله، إذا كان هذا كله كلام عام لكل الناس، فما بالكم عندما خص الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الخليل الثاني بعد إبراهيم عليه السلام، وذلك عندما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. طيب إبراهيم كده خليل الله عليه السلام، ونبينا محمد أيضا هو خليل الله، معنى كلمة الخليل يعني قام بحق العبودية لله تعالى، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذره من ذلك الشرك، لأن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، فيقول لهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وهو حبيب الله وبعد المحبة هو خليل الله، فالخلة منزلة أعلى من المحبة، فالله يقول له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، أي يا محمد لو وقعت في الشرك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طب هذا النداء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بجميع الأنبياء عندما توعد الله سبحانه وتعالى الأنبياء كلهم سبحانه وتعالى وأورد ذلك في القرآن جميع الأنبياء وحاشاهم أن يقعوا في الشرك، توعدهم الله سبحانه وتعالى لئن أشركوا ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا أي لو أشرك هؤلاء الأنبياء الذين هم الصفوة الذين ذكرهم الله في سورة الأنعام، قال الله تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طب إذا كان ده كمان جميع الأنبياء، ربنا قال فيهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرياء. الرياء، طيب هنا الرياء، الرياء رياء أين؟ رياء للمسلم ورياء للمنافق. أما رياء المنافق أعاذنا الله وإياكم من ذلك، هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يعني يظهر الإسلام، يصلوا في جماعة المسلمين والناس يقولوا عليهم مسلمين، وهم في الباطن يكرهون الإسلام وأحكامه وشرعه، بل ويبغضون الله ورسوله، ولكن يظهرون أمام الناس أنهم مسلمون. ذلك قول ربنا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى المنافق اللي ربنا توعد أشد من الكافر، لأن الكافر خلاص عرفنا أنه كافر، أما المسلم أما المنافق لا يعرف هل هو معنا هل هو ضدنا هل هو مسلم أم هو غير مسلم. فالمنافقين هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، كما يظهر عند البعض يسبون أحكام الشريعة ويقللون من أحكامها ويستهزئون بأحكام الشرع ليل نهار، بل ويسبون أصحاب النبي، بل ويتطاولون على الذات الإلهية وأسماؤهم أسماء مسلمين،
بل ويقولون على الملأ نحن مسلمين، يناصرون بذلك العلمانية بل وأهل الإلحاد والعياذ بالله. أما الرياء الثاني أو القسم الثاني وهو رياء المسلم، وهو أن يحسن العبادة لأجل أن يراه الناس أو يراه الناس من المتعبدين من العباد الخاشعين ما شاء الله، كأن يطيل في الصلاة أو يطيل في الركوع أو في السجود أو يقرأ في صلاته أكثر من العادة لأجل أن يرى ذلك الناس منه، أو يقوم الليل لأجل أن يقول الناس عنه أنه يقوم الليل. فهذا هو الشرك الأصغر، الرياء. لذلك علينا أن نحذر من ذلك، لأن الكثير يقع في ذلك وهو لا يدري. يعني يكون بيصلي صلاة عادية، دخل عليه الناس أطال في الركوع أطال في السجود عشان الناس تقول ما شاء الله إنه خاشع. هذا رياء. الأصل الإنسان يصلي إلى الله في الظاهر كما يصلي في الظاهر كما يصلي في الباطن. لذلك يستوجب للمسلم عندما يقوم إلى الصلاة أن يحقق ركن الطمأنينة والخشوع فيها. لذلك عندما جاء رجل للنبي وهو النبي جالس في المسجد، والرجل جاء يصلي فصلى صلاة سريعة وجاء يجلس يستمع للنبي، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل بيصلي في الظاهر زي ما بيصلي في الباطن. والدليل عندما رده الرسول أكثر من مرة ثم قال يا رسول الله والله لا أحسن غير ذلك، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الركوع والسجود. أما بعضنا يصلي صلاة خفيفة في الباطن وأمام الناس يظهر هذا الرياء، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لأن عندنا بعض الجماعات الآن على الساحة، بل وهي السبب في تأخير دعوة الإسلام، وأنا ما ودي أقول جماعة الإخوان والتبليغ وغيرهم، لأنهم يقللوا من شأن توحيد الله عز وجل، وهذا ظاهر عند جماعة الإخوان. ومن أراد أن يرجع إلى ذلك يقرأ في كتبهم أن التوحيد يفرق ولا يجمع، وعند الإخوان مبدأ من مبادئهم كتل ثم علم، يعني نريد أن نجمع الناس وبعد كده نبقى نعلمهم. لذلك المتأمل في أحزابهم القديمة، وأنا لا أقول ذلك أقصد أحدا بعينه، ولكن أتكلم عن منهج، وليس لي علاقة لا بالإخوان ولا بما يفكرون فيه. عندما يقولون كتل ثم علم، لذلك عندما أرادوا أن يؤسسوا لهم حزب كانوا يجمعوا فيه الليبرالي والعلماني والسني وغير ذلك، حتى جعلوا نائب حزبهم رجل نصراني، فعندهم التوحيد يفرق ولا يجمع. لو حنقعد نقول له ده شرك وده بدعة وده رياء وده، فناس كتير حتمشي. لا، احنا خلي التوحيد الذي يفرق الناس، ولا ندعو الناس للتوحيد ونشغل الناس بالسياسة أو بالحكام. هذا هو عندهم كذلك. والتبليغ أيضا لا يهتمون إلا بالرقائق، الترغيب والترهيب عن الجنة والنار فقط. يقرؤون في رياض الصالحين ويقرؤون في جزء عما ولا يتعدون ذلك. غير كتاب حياة الصحابة للكندهلي يقرؤون فيه ولا يغيرونه. أيضا كما هو حال جماعة الإخوان أيضا يقرؤون في كتب الشيخ حسن البنا والشيخ سيد قطب، مع أن عليهم مخالفات عقدية كثيرة، وأنا ليس لي علاقة بشهادة هذا وأن هذا شهيد أو غير شهيد، وحتى لا يجوز أن نطلق على هذا شهيد أو هذا شهيد، لأن هذا تألي على الله عز وجل، ولكن أنا أقصد المنهج. لذلك لا توجد جماعة اهتمت بقضية التوحيد كما اهتم بها السلف الصالح أو من يتسمون بذلك السلفيين. وعندما أقول السلفيين أيضا لا أقصد حزب النور ولا ما عليه هذا الحزب من قواعد، لأن أصل السلفية هم أصحاب محمد السلف الصالح، ومنهج السلف لا يدين إلى الله لا بحزب ولا بجماعة ولا بفرقة. يعني حتى لا يقول البعض أنني تبع حزب النور أيضا، وأنا أشهد الله على أنني لا أنتمي لا لجماعة ولا لحزب ولا لفرقة، ويكفيني قول ربي هو سماكم المسلمين. وبإذن الله تعالى سأفرد لكم حلقة كاملة عن أسماء الفرقة الناجية ومن مسمياتها السلف أو السلفيين، فأنا أبرأ إلى الله من هؤلاء وهؤلاء، ولكن أدين إلى الله عز وجل بما قاله ربنا هو سماكم المسلمين. لأن هؤلاء يقولون ما أصبحت هناك لا أوثان ولا أصنام، مع أنهم لو عرفوا ما هو الفرق بين الصنم والوثن لعلموا كل العلم أن ما زال هناك شرك، بل وهناك شرك أكبر وأصغر، وأيضا الشرك الخفي ما زال يعج في الأمة، والخير والشر نقيضان إلى يوم القيامة. ولو أردنا أن نفرق بين الصنم عندما قال إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فالصنم هو ما جعل على صورة مما يعبد من دون الله، كشكل وجه رجل أو شكل جسم حيوان أو رأس حيوان أو صورة كوكب أو نجم أو شكل الشمس أو القمر ونحو ذلك، فإن ذلك كله وما أشبهه يطلق عليه الصنم. سؤالي لكم، هل الأصنام بهذه الطريقة أو بهذا التعريف انتهت في عصرنا الحالي؟ لا والله. أما الوثن وهو ما عبد من دون الله مما ليس على هيئة صورة، فالقبر وثن. هل الأمة ليس فيها قبور تعبد من دون الله أو يطاف لها من دون الكعبة أو ينذر لها من دون الله أو يذبح لها من دون الله؟ أبدا والله. إذن الوثن هو ما عبد من دون الله مما ليس على هيئة صورة، فالقبر وثن وليس بصنم، وكذلك المشهد يعني الطواف بها، أعني مشاهد القبور عند عبادها، فهذه أوثان وليست بأصنام. وقد يطلق على الصنم اسم الوثن كما قال جل وعلا في قصة إبراهيم، وجاء ذلك في سورة العنكبوت، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ولكن هذا يطلق على القلة، وقال بعض أهل العلم هم عبد الأصنام وعبد الأوثان جميعا. لذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته من بعده أن يعبد قبره من بعده، فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فدعا الله ألا يجعل قبره وثنا، فدل ذلك على أن الوثن ما يعبد من دون الله مما ليس له هيئة صورة. فعلينا أن نراجع أنفسنا مخافة أن نقع في الشرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أدعيته الكثيرة أنه يحذر من الشرك، وكان هو نفسه يدعو عليه الصلاة والسلام بأدعية أذكر لكم بعضها حتى ندعوها نحن في صلاتنا وفي شوارعنا وفي كل أوقاتنا. فإذا كان هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول في أدعيته ومنها اللهم اهدني، وأنا أرجو منكم أن تحفظوا مني هذه الأدعية. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الأدعية يخاف على نفسه، فنحن من باب أولى. والله إحنا الآن الواحد فينا أمن على نفسه، مجرد أنه ضبط شوية صلاة وضبط له شوية صيام اثنين وخميس ويقوم ركعتين بالليل وظن أنه لا يقع في الشرك. فكما قلت لكم العبادات تكفر الأشياء الصغائر التي والكبائر التي دون الشرك، أما الشرك لا يكفره إلا التوبة. فكان النبي يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا الحديث عند مسلم. والخلق الحسن يشمل الخلق مع الله، وذلك بعبادة الله بتوحيده. وأسوأ الأخلاق هو الكفر بالله تعالى والنفاق. إذن أول دعاء نرد به على هؤلاء الناس بعد أن خاف إبراهيم على نفسه، وبعد أن خاف محمد على نفسه وهو يحتضر وهو يقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكان يدعو ألا يجعل الله قبره وثنا يعبد. إذن كان يقول أيضا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. وهذا علاج الرياء، الشرك الخفي. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وأيضا من أدعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. والحديث رواه الحاكم في مستدركه وصححه الألباني في صحيح الجامع. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. وروى البخاري في الأدب المفرد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. وأيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود وأحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة، أي بعد صلاة الفجر: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها أحيانا تصبح ثلاثة، يعني دائما يعيدها كل صباح ثلاثة، وعندما يمسي ثلاثة. بسأل: ليه كده أنت بتقول كده؟ قال: يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته. والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود رحمه الله. وأيضا روى النسائي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك في دبر كل صلاة، دائما بعد الصلاة كان يدعو الله عز وجل من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. فهذا ما أحببت أن أرد به على من قال أنه لا يوجد شرك في هذه الأمة، واترك التوحيد والشرك، والأمة معها حكام كذا والغلاء وهذا كله. فوالله لو حققنا توحيد الله كما ينبغي لرزقنا الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: ولو أن أهل القرى آمنوا، أي وحدوا، آمنوا واتقوا، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنا أقول لكم قبل أن أنهي هذا الدرس: الانشغال بالسياسة أمر من أمور الفقه، السياسة دي باب من أبواب الفقه. فإذا أنا أو أنت مت فلا تسأل لماذا لم تنشغل بالسياسة، تمام؟ ولكن ستسأل عن توحيد الله: من ربك، وما دينك، وما نبيك؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ستسأل عن التوحيد الذي من أجله خلقت، وكانت هذه الغاية من خلقنا جميعا، لقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لذلك التوحيد غاية، والانشغال بغيره ليس بغاية. حتى الجهاد عندنا وسيلة، الجهاد وسيلة وليست غاية. والجهاد بالعلم والذب عن سنة رسول الله ودعوة الناس إلى الخير أفضل من الجهاد في سبيل الله، بل دعوة الناس إلى العلم أيضا أفضل من قيام الليل، لقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وتوعد الله أهل الفوز والنجاة بقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل الناس في خسران مبين، إلا الذين آمنوا أي وحدوا وعملوا الصالحات أي عملوا بهذا التوحيد، وتواصوا بالحق أي نشروا هذا التوحيد، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتواصوا بالصبر أي صبروا على الأذى في دعوتهم لله عز وجل. فهؤلاء الأقسام الأربعة هم الفائزون في الدنيا وفي الآخرة، فلو حققناها في الدنيا لمكن الله لنا، ولو حققناها في الآخرة لنلنا الفوز من الله عز وجل، لقول ربنا في الحديث القدسي: عبدي لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التوحيد الخالص، وأن يوفقنا وإياكم إلى الدعوة إليه، كما أسأله أن يرزقنا وإياكم الفهم في دين الله، وأن يوفقنا وإياكم إلى القول والفعل الذي يرضى الله به عنا، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يميتنا وإياكم عليه، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.